لنا يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي،
يتعدى من نال العلوم يرتقي يرتقي يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة ولقاء متجدد بكم ومن أجلكم في برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نحاول فيه مع ضيفنا الكريم أن نعرض كثيرا من القضايا الأسرية، فنبينها ونبين أسبابها ونبين أيضا الطرق العلاجية بمنظور شرعي. ضيفنا في هذا البرنامج بجميع لقاءاته هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. يشرفني في مطلع هذا اللقاء أن أنوب عنكم جميعا مرحبا بشيخنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمكم ويحييكم، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، وأشكر لكم طيبة تواصلكم مع البرنامج من خلال المنتدى ومن خلال رقم الجوال الذي نسعد كثيرا مع فريق العمل بأن نستقبل شكاياتكم ورسائلكم وعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات مخصصة لذلك. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا مع ضيفنا عن النشوز، تكلم حفظه الله عن أمارات هذا النشوز سواء من الزوج أو من الزوجة، عن الطرق العلاجية له، أيضا بعض المسائل المستجدة التي عرضناها في الحلقة الماضية. هذه الطرق قد تؤدي ثمارها، وبالتالي ترجع الأسرة إلى استقرارها وإلى سعادتها. في بعض الحالات قد تعجز هذه الطرق عن أداء الأثر الملموس منها، وبالتالي نحتاج إلى حلول أخرى. من بين هذه الحلول هو ما يتعلق بمسألة الخلع، عرض لها الفقهاء في كثير من كتاباتهم، استجدت بعض المسائل، نحاول بإذن الله أن نعرض في هذه الحلقة أهم المسائل في هذا الموضوع. أستهل لقاءنا بعد إذن ضيفنا بتحديد المصطلح الفقهي أو الشرعي لهذا المصطلح، وهو ما يتعلق بمصطلح الخلع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل في كلمة الخلع أنها مأخوذة من خلع الثياب، وذلك أن الزوج مع زوجته بمثابة اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فعندما لا ترغب الزوجة في زوجها وتريد قطع هذه العلاقة الأسرية والزوجية بينها وبين الزوج، فإنها تأتي إلى الخلع كأنها تخلع الثياب التي عليها. والخلع يعرفه الفقهاء بأنه فراق الزوج لزوجته على عوض بألفاظ مخصوصة، فعندما يكون هناك عوض لهذه الفرقة يقال بأنه خلع. مثال ذلك أن تستعصي الحياة الزوجية بين الزوجين، وتكره الزوجة زوجها وترغب في فراقه، فتذهب وتطالبه، تقول خالعني بمبلغ 100 ريال، ب1000 ريال، ب100 ألف ريال، فيوافق على ذلك، فتسلم له المبلغ فتفتدي نفسها منه بذلك المبلغ الذي سلمت، هذا يقال له الخلع.
نعم، بداية دكتور نبين الفوائد أو الحكم التشريعية لهذا المسألة.
نعم، الخلع له فوائد متعددة، منها أولا تخلص الزوجة من الزوج، لأنها عندما لا ترغب في الزوج لا تجد لها طريقا إلا بواسطة الخلع، لأن الطلاق حق خاص للزوج ليس راجعا إلى الزوجة. الأمر الثاني أن هذا التخلص ليس فيه رجعة، لو كان هناك طلاق لا أمكن للزوج أن يراجع زوجته، لكن في الخلع ليس هناك عدم إمكانية لمراجعة الزوج لزوجته إلا برضاها وبعقد جديد. الأمر الثالث عدم نقصان عدد الطلاق، في الطلاق 3 مرات، لا يجوز أن يمسك المرأة بعد الطلقة الثالثة، لكن في الخلع جمهور أهل العلم يعتبرون، أو طائفة كبيرة من أهل العلم يعتبرون أن الخلع لا يقع به الطلاق، وبالتالي لا ينقص عدد الطلاق بالخلع. فهذه يعني فوائد من فوائد الخلع.
نعم الشيخ أخشى من يسمع هذه الفوائد ويشاهدكم الآن أن يفهم الحث على الخلع، لو بي الشيخ بعض المسائل وبعض الحالات الزوجية التي يستحسن بالمرأة أن تلجأ إلى الخلع.
نعم الخلع الأصل بقاء الحياة الزوجية،
نعم،
وقيام كل من الزوجين بحق الزوج الآخر، فإن هذا مما امتن الله به جل وعلا في قوله: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن قد تتعذر الحياة الزوجية ويكون الزوج قد دفع مالا للزوجة ويصعب عليه الفراق بدون أن يأخذ ذلك المال الذي قد بذله، وتكون الحياة بالنسبة له الأمور المالية والمادية ضعيفة وشحيحة ويريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ومن ثم لا تسمح نفسه بالطلاق فيلجأون إلى الخلع. ما هي أسباب طلب الزوجة للخلع؟ هناك أسباب عديدة، منها أن تكون الزوجة غير قادرة على القيام بحقوق الزوج، كما قالت جميلة لزوجها ثابت بن قيس: إني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران العشير وعدم القيام بحقوقه وأنا قد دخلت في دين الإسلام. وقال تعالى يعني مبينا أحكام الخلع: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فدلت الآية على أن الزوجة إذا خافت عدم قيامها بحقوق الزوج جاز لها الخلع. كذلك أن تكون المرأة كارهة لخلق زوجها لما لديه من سوء طباع، لما لديه من أمور مخالفة للشريعة، فتطلب الخلع لعل الله أن يعوضها بزوج أفضل منه
بعد بذل السبب الشيخ في العلاج والتغيير.
نعم هذا الخلع ليس حالة أصلية وإنما هو أمر طارئ،
طيب،
فهو بمثابة رخصة.
جيد.
أما العزيمة فهو بقاء الزواج واستمراره. كذلك من أسباب طلب الزوجة للخلع النفرة من خلق الزوج، لأن يكون عنده أمور غير مرغوبة في خلقته، ومن ثم فعندها كراهية للبقاء مع هذا الزوج المتصف بمثل هذه الصفات. هكذا أيضا ما لو كان هناك نقصان للدين عند الرجل وتخشى من البقاء عنده، إما أن لا يتقي الله فيها وإما أن يستمر في معاشرتها مع وقوع الطلاق منه ونحو ذلك من الأسباب، أو تخشى على أبنائها، فإن الأب إذا كان من أهل نقصان الدين فإن ذلك مؤثر على الأبناء. هكذا أيضا إذا كان الزوج لا ينجب وتريد الأبناء ولم تسمح نفسه بتطليقها جاز لها المطالبة بالخلع. هذه نماذج من نماذج أسباب طلب المرأة للمخالعة من زوجها.
نعم عندما تلجأ المرأة يا شيخ إلى هذه الحالة وهي حالة المخالعة من زوجها، بذل هذا العوض في الخلع هل يكون مقتصر على الزوجة أم ممكن يبذل من غيرها؟ أيضا يا شيخ لو تشيرون إلى أهم الأحكام الشرعية المتعلقة ببذل العوض.
نعم بذل العوض إما أن يكون من الزوجة وإما أن يكون من أجنبي،
نعم،
لكن لابد أن يكون هذا الباذل ممن يصح تبرعه وهبته.
جيد.
فلو كان مجنونا لم يصح بذله لعوض الخلع. هكذا أيضا لو كان صغيرا مميزا أو غير مميز،
نعم،
لا يصح تبرعه ومن ثم لا يصح بذله للعوض. لو كانت الزوجة الصغيرة لم يصح لها الخلع، والمراد بالصغر هنا عدم البلوغ. كذلك يشترط أن لا يكون محجورا عليه لسفهه، فإن السفيه المحجور عليه لا يصح تبرعه، ومن هنا لا يصح له أن يكون باذلا للعوض. وهكذا أيضا لو كان باذل العوض الولي على الصغيرة أو المجنونة، فإن جمهور أهل العلم يقول لا يصح له أن يبذل العوض، وذلك لأنه لا حق له في التبرع والهبة من مال موليته سواء كانت ابنته أو قريبته. وهناك طائفة يقولون بأنه إذا كان لها مصلحة جاز له بذل العوض. هذا الكلام كله في بذل الولي العوض من مال المرأة الزوجة. أما لو كان يبذله من مال نفسه فهذا لا إشكال في جوازه. أيضا بالنسبة ل يعني ما يتعلق بهذا لابد أن يكون حرا رشيدا غير محجور عليه، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا. هذه شروط من يصح بذله للعوض سواء كان الزوجة أو كان رجلا أجنبيا من مال نفسه.
هذه الشروط الشيخ نشترطها أيضا فيما يتعلق في الآخر سواء كان الزوج أو غيره.
نعم، من الذي يقبض عوض الخلع؟ هذا يقسم إلى قسمين. الأول الزوج، إذا كان رشيدا فإنه يقبض الخلع عوض الخلع ولا حرج عليه في مثل هذا القبض. أيضا ولي الصغير أو وكيل العاقل الراشد صحيح التصرف، فولي الصغير يقبض خلع الطلاق. لكن يبقى هنا من هو الذي يخالع، من هو الذي يخالع؟ قد يقبض الإنسان الخلع عوض الخلع لكنه لا يخالع هو، فأنت توكل زيد يقبض عوض الخلع لكن الخلع منك،
لا يقوم بالخلع.
فمن الذي يقوم بالخلع؟ هو الزوج. حتى الولي ووالد الصبي هؤلاء لا يقومون بالخلع على الصحيح، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وقال لا طلاق فيما لا يملك الإنسان. ومن هنا فإن ولي الصغير وولي المجنون لا يملكون حق التطليق، وإنما هذا حق للزوج خاصة. هذا فيما يتعلق بمن هو الذي يخالع ومن الذي يقبض عوض الخلع.
جيد. إذن الشيخ فاتي إذا كان يفهم من كلامك أنك تفرق بين آخذ العوض وبين من يصدر الخلع، أنه يكون لابد أن يكون الزوج. هذا الخلع يا شيخ هل له شروط محددة لابد من تحققها؟
الخلع يشترط له الفقهاء شروط متعددة. الأول أن يكون بذل العوض في الخلع ممن يصح تصرفه كما تقدم قبل قليل. الثاني أن يكون الزوج ممن يقع طلاقه، فلا لو كان مثلا مجنونا أو مبرسما أو غير مميز هذا لا يقع منه خلع. الشرط الثالث أن لا يكون هازلا. الشرط الرابع أن يكون أن لا يكون هناك عضل من أجل البذل. يعني عند الفقهاء يقولون لو أجبر الزوج زوجته على أن تفتدي بنفسها لم يصح، ولعل في خلاف نذكره بعد قليل.
طيب.
الشرط الآخر عندهم أن يكون بصيغة، لأنه لابد أن يتلفظ بالخلع عند الفقهاء. الشرط السادس أن لا ينوي الطلاق بالخلع، لأنه لو نوى به الطلاق لوقع طلاقا فيحتسب. الشرط السابع أن يكون منجزا غير معلق، لو قال أخالعك بألف إذا جاء والدي فإنه لا يثبت.
طيب.
الأمر الثامن يعني وقوعه على جميع المرأة، لو قال أخالعك عن يدك فقط لم يصح هذا الخلع، أو عن رجلك فقط لم يصح هذا الخلع. شرط آخر ألا يكون حيلة، يعني بعض الناس يوقع الخلع حيلة. مثال ذلك أن يطلق زوجته ويعلق طلاق الزوجة على دخول شهر رمضان، فيقول لها إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، فيخالعها في نصف شعبان ويبقي الخلع حتى نصف رمضان من أجل تفادي الطلاق، بحيث إذا جاء والطلاق جاء إليها وهي مختلعة مخلوعة، وبالتالي لا يوافق الطلاق محله ومن ثم لا يقع. فنقول هذه حيلة للتخلص من الخلع، ومن هنا لا نلتفت إلى هذا الخلع. هذا حيلة للتخلص من الطلاق، فلا نلتفت إلى هذا الخلي.
لكن هذه مسألة شيخ غالبا تكون مسألة ديانة يعني يصعب على القاضي مثلا أن يثبتها.
نعم كثير من مسائل الطلاق ومسائل الخلع متعلقة بمسائل الديانة. هنا مسألة متعلقة بهذا وهي ما لو علق طلاقها بالصفة فوقع الخلع قبل ذلك قبل وقوع
الصفة
ولم يكن ذلك حيلة ثم بعد ذلك رجعت إليه بعقد جديد ومهر جديد
جيد.
فوقعت الصفة مرة أخرى
نمثل يا دكتور
نمثل قال إن صعدت السطح فأنت طالق
طيب.
فخالعها فصعدت إلى السطح
بعد الخلع
بعد الخلع
أين.
وقبل المراجعة ثم راجعها مرة أخرى ثم صعدت للسطح مرة ثانية
أين.
فحينئذ قال الإمام أحمد بأنها تطلق ولا تنحل اليمين الأولى لماذا؟ لأنها قد صعدت للسطح وفعلت مقتضى اليمين في وقت صحة النكاح وبالتالي يقع الطلاق وتطلق الزوجة بذلك
طيب.
الجمهور يقولون لا انحلت الصفة وانحلت اليمين بوقوع الصفة في وقت الخلع وبالتالي لم تصادف محلها
تبدأ علاقة جديدة بالعقد بعد الخلع
لكن لو لم تقع أصلا الصفة إلا بعد المراجعة فهذا لا إشكال أنه يقع مثال ذلك إن صعدت السطح فأنت طالق فخالعها ثم راجعها بعقد جديد ثم صعدت إلى السطح بعد ذلك هذا بالاتفاق أنه
يقع
لكن لو كان بعد يعني وجدت الصفة ولم توجد الصفة إلا لم توجد الصفة في حال البينونة فإنه يعني تقع الطلاق خلافا للشافعي عندنا الآن صورتان الصورة الأولى وقعت الصفة حال الخلع ثم وقعت مرة أخرى فالجمهور يقولون بأنه يقع فالجمهور يقولون بأنه لا يقع خلافا للإمام أحمد
جيد.
الصورة الثانية لم تقع الصفة إلا بعد المراجعة بعد الخلع الجمهور يقولون
بالاتفاق
الجمهور يقولون بأنه لا يقع بأنه يقع الطلاق حينئذ خلافا للشافعي الشافعي يقول لم ينحل لم تنحل بذلك
جيد.
هذا ما يتعلق ب يعني شروط الخلع
جميل عندما تطلب الزوجة شيخ من زوجها أن يخالعها هل نقول يجب عليه في كل الحالات أن يلبي طلبها وأن يصير إلى الخلع لسيما في تلك الحالات التي الزوج يكون متمسك بزوجته يكلها محبة مودة في المقابل هي تشعر أن الحياة الزوجية لابد أن تنتهي بما تحمل لها من كره أو بغض أو غير ذلك
هذه المسألة التي ذكرت فيها جزءان الجزء الأول إذا كان الزوج يحب المرأة وهي تبغضه فما الحكم فهل يجوز لها المطالبة بالخلع الإمام أحمد يقول يستحب أن تصبر وأن لا تفتدي وأن تحتسب للأجر في ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو
خير لكم والجمهور يعني ابن تيمية يقول يكره لها الخلع يكره لها الخلع والجمهور يقولون هو جائز بدون كراهة وذلك لأن الشريعة قد أجازت للمرأة الخلع ومن هذه الصور هذه الصورة فالخلاف هو في الكراهة والاستحباب وليس في التحريم وفي الوجوب فالأمر في مثل ذلك واسع أما المسألة الثانية إذا طالبت الزوج بالخلع فهل يجب على الزوج أن يجيبها لهذا الخلع أو لا يجب عليه ذلك الإمام أحمد والجمهور يقولون يستحب له الإجابة إلى هذا الخلع ولا يجب عليه مثل ذلك
نعم الفرق الشيخ بين المسألة هذه المسألة الأولى الحب والبغض
المسألة الأولى طلب الزوجة ما حكمه
أيوة
والمسألة الثانية إذا طلبت هل يجيبها وجوبا أو استحبابا أو لا فنقول الإمام أحمد يقول يستحب له أن يجيب طلب المرأة بالخلع ويثاب على ذلك ويكون مأجورا به وطائفة قالوا بأنه جائز وليس مستحبا لكن هل يجوز للقاضي أن يلزم الزوج
على الخلع
على الخلع أو لا يجوز له ذلك. نقول إذا وقعت الخصومة بين الزوجين وتعذر الحل بينهما ولم يكن هناك طريق إلا التفريق بين الزوجين بواسطة الخلع فطلب منه التطليق فرفض فلم يبقى إلا الخلع، فحينئذ ما الحكم؟ هل للقاضي الحق في الإلزام أو لا؟ الجمهور يقولون القاضي ليس له حق في الإلزام، ويجوز له ويجوز للزوج أن يرفض إلزام القاضي ويقول هي زوجتي تزوجتها بعقد والطلاق لي فكذلك الخلع لي، فلا يقع خلع إلا بإذني وبرغبتي. هذا كلام الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، قالوا فالخلع مثل الطلاق لأن كل منهما فرقة. هناك طائفة من الحنابلة يرون أنه يجوز للقاضي الإلزام بالخلع إذا لم يمكن الجمع بين الزوجين إلا بذلك، وإذا لم يمكن حل المشكل بين الزوجين إلا بذلك، ويستدلون على ذلك بأنه لو لم يوقع الخلع فسيقع مفسدة، امرأة مفرقة بينها يعني بينها وبين زوجها نفرة، وكل منهما في حياة خاصة، وكل منهما لا يرغب في الآخر، وكل منهما في بيت آخر، ويدعوها إلى بيت الزوجية وهي ترفض، ويبقون على ذلك سنين.
قد يضر بالمرأة.
نعم يضر بالمرأة، وقد يجعلها تسلك مسالك غير مرضية. ومن هنا قالوا للقاضي الحق متى رأى مصلحة في ذلك، فكونه يخالع ويأخذ مهره لا شك أنه أولى وأبعد للمفسدة من إلزام الزوجة ببقائها في حياة الزوجية وهي لا ترغب في هذه الحياة. إذا تقرر هذا فإن يعني النصوص الشرعية تدل على القول الثاني، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس لما جاءت امرأته تطلب الخلع قال طلقها، خذ الحديقة وطلقها تطليقه، وفي لفظ أمره أن يطلقه، فالأمر دليل على إمكان الإيجاب ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، والأصل في الأوامر أن تكون للإيجاب، فدل ذلك على أن القاضي له حق إلزام الزوج بالمخالعة.
في القول الأول الشيخ أن ذكرت جزاك الله خير قياس العلماء الإلزام في الخلع على الإلزام في الطلاق، هل يفهم منه يا شيخ أن القاضي ليس له أن يلزم الزوج بالطلاق وليس بالخلع؟
نعم الطلاق ما فيه إشكال لأن الطلاق حق للزوج فهو من حقه
ولا يلزم عليه
ولا يلزم به شيء. لكن الكلام في الخلع، هل للقاضي أن يلزم الزوج بقبول الخلع والرضا به أو ليس له ذلك؟ هذا هو موطن الخلاف. والأظهر من النصوص الشرعية أن القاضي له الحق بعد استنفاذ الطرق والوسائل التي جاءت بها الشريعة لمعالجة المخاصمة بين الزوجين.
نعم هذا الأصل يا شيخ أن يكون في حالة يعني العجز بهذه الوسائل ليس هناك طريق إلا الخلع، لكن الشيخ إذا كانت الحياة الزوجية مستقيمة ليس بينهم أي خلاف هل يحق للمرأة أن تطالب بالخلع؟
نعم الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطالب بالتفريق بين الزوجين في الحياة الزوجية لغير سبب، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما سبب لم تروح رائحة الجنة، وفي لفظ فحرام عليها رائحة الجنة سواء كان هذا بالطلاق أو بالخلع. لكن هل ما حكمه؟ هل يقع أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم قالوا أنه يكره مع الوقوع، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، والظاهرية يقولون يحرم، ومقتضى هذا أنه لا يصح
ولا يقع
ولا يقع. لكن قول الجمهور قالوا بأنه قد جاءت الشريعة بمشروعيته، وجاء في حديث ثابت بن قيس قالت إني لا أعيب عليه في دين ولا في خلق، ودل ذلك على جواز طلب المخالعة مع استقامة الأحوال مع كراهته.
في بعض القضايا الأسرية شيخ وبعض الأحوال يجد الزوج أنه لابد من إنهاء هذه العلاقة أو يرغب في ذلك، يبدأ يا شيخ يمارس أنواع من الضغوط، أنواع من التصرفات السيئة مع الزوجة وظلمها من أجل أن تلجأ هي إلى الخلع.
الأصل في الظلم أنه من المحرمات ومن كبائر الإثم. يقول الله تعالى: فما للظالمين من نصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن هنا فالإنسان يحذر من الظلم ويترك هذه المعصية العظيمة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالواجب الانتهاء عن مثل هذه المعصية العظيمة. إذا تقرر هذا فننظر، هذا الضغط الذي على المرأة من أجل أن تفتدي، ما هي أسبابه ولماذا ضغط عليها؟ إن كان هذا له سبب مشروع كنشوز المرأة أو تركها للفرائض الشرعية أو زناها، فحينئذ هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور قالوا بأنه يجوز ويصح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: فدل ذلك على أنها إذا أتت بالفاحشة المبينة فإنه يجوز عضلها من أجل أن تفتدي نفسها. وهناك في وجه للشافعية بأنه لا يصح ذلك، لأن الأصل تحريم الظلم وعدم جواز جعل ذلك سبيلا إلى أخذ أموال الزوجة. هذا إذا كان لسبب. أما إذا كان لغير سبب شرعي، تزوج من المرأة وأخذت عنده سنة استمتع بها، مل منها، أراد أن يسترجع المهر الذي دفعه إليها، فهذا فقام بالضغط عليها وبمحاولة إجبارها لتفتدي نفسها من خلال الخلع، فنقول هذا من أكبر الكبائر ومن أعظم الآثام. والمال الذي يأخذه لا يجوز له أخذه ولا يجوز له فعل مثل هذه الأفعال. لكن هل يعني، والدليل على هذا قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنصوص في ذلك كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا تقرر هذا فإننا ننظر الآن هل يصح الخلع أو لا يصح. الجمهور قالوا: الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها، ويحرم عليه أخذ هذا المال وتبقى الزوجية على ما هي عليه، والخلع هذا ما له قيمة شرعا، وإن أراد أن يطلق طلق، وإلا الخلع هذا لا قيمة له. ويستدلون عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بما أتيتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. القول الثاني قول الحنفية، قالوا: الخلع صحيح والعوض لازم مع كونه آثما فيأثم بذلك، وهذا قول الحنفية. والقول الثالث بأن الخلع صحيح وتقع الفرقة بين الزوجين به والعوض مردود على الزوجة، ويحرم على الزوج أن يأخذ ما ريالا واحدا منه، وتحرم الزوجة على زوجها على حرمة مؤبدة لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. ولعل هذا القول أقوى الأقوال في المسألة، معاملة له بنقيض قصده، لأنه حاول أن يستغل المحرم للوصول إلى مقصد مشروع، فقيل له: نحرمك من هذا المقصد المشروع لأنك استخدمت في الوصول إليه وسيلة محرمة.
في الحالة الأولى يا شيخ، وهي كون السبب من الزوجة من تقصيرها، من باب تسامح الزوج مع زوجته وحتى الشريعة لهذه المسامحة، أنا أقول أن الأفضل أن أيضا يترك مسألة الخلع أخذ العوض، وبالتالي يكون مأجور على ذلك.
نحن نتكلم عن الصحة وعدم الصحة، نتكلم عن الجواز وعدم الجواز. الآية بينت أنه إذا كان هناك فاحشة مبينة جاز العضل، والعضل الضغط على الزوجة من أجل أن تفتدي نفسها. فما دام أن الآية قد بينت الجواز وصححت مثل هذا الخلع، فحينئذ الواجب القول بمقتضى هذا الدليل الشرعي وعدم معارضته بأي صورة من صور المعارضة.
نعم،
كون الإنسان يعفو ويطلق المرأة ويذهبها إلى بيت أهلها بدون أن يأخذ منها عوضا، لا شك أنه أولى وأنه أعظم للأجر عند الله عز وجل، وهو الذي يترتب عليه العفو، وهو الذي يترتب عليه الأجر العظيم. إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، لا شك أن هذا أفضل وأحسن.
هل تراعي شيخ الحال التي تكون عليها المرأة، بمعنى عندما تكون حائضا أو نحوي، هل يقع عليها الخلع في هذه الحالات؟
نعم، من المعلوم أن الطلاق لا يجوز في حال الحائض، ولا يجوز في طهر قد جامعها فيه، هذا محل اتفاق، لكن الخلع ليس فيه ذلك. ويجوز للإنسان أن يخالع في زمن الحيض ولا حرج فيه، وهكذا في الطهر الذي جامعها فيه. وذلك لأن النساء اللاتي أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الخلع لم يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهن، هل هن حيض أو لا، هل هن في طهر قد جمعن فيه أو لا، فدل ذلك على أنه لا فرق، لأن عدم الاستفصال عند تعدد الأحوال يدل على العموم في المقال. لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهن مع وجود احتمالات، فدل ذلك على أن هذا الحكم عام. ويدل على هذا أن الحكمة من عدم جواز الطلاق في زمن الحيض أو في زمن الطهر الذي جمعها فيه رغبة الشريعة في استمرار مدة العدة، لعله يحصل هناك توافق بين الزوجين فيرجعان إلى بعضهما فيراجع الزوج زوجته. لكن في الخلع ليس هناك رجعة، ليس هناك رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبالتالي لا حاجة إلى مراعاة قضية الحيض ومراعاة قضية الطهر الذي قد جمع فيه، لأنه ليس هناك رغبة للشريعة في إطالة مدة عدة المختلعة. وإنما المراد التأكد من خلو الرحم وعدم وجود ما يشغله، فدل ذلك على أن الخلع في زمن الحيض أو في زمن الطهر الذي قد جمعت فيه أنه صحيح، ولا يكون باطلا، بل يترتب عليه آثار الخلع الصحيح.
نعم، من المسائل المهمة شيخ، جزاك الله خير، في بداية الحديث أشرت إلى طرف منها، أيضا خلال حديثك ورد بعض الشذرات منها، ما يتعلق الشيخ بمسألة الخلع، هل يعتبر في حكم الطلاق ويعتبر طلاقا، أم نقول أنه يعتبر فسخا؟
نعم، هذه مسألة من القواعد الفقهية المختلف فيها والضوابط المختلف فيها، الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟
نعم،
والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال.
طيب،
الجمهور يقولون بأنه طلاق بكل حال، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وبالتالي قالوا لأنه فسخ من قبل أحد الزوجين فكان طلاقا، وبالتالي يعتبر ويعد
ويحسب من الطلاق. طيب،
ويستدلون على ذلك بآثار عن بعض الصحابة وإن كانت أسانيدها لا تصح. القول الثاني بأننا ننظر إن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإننا نعتبره طلاقا، وأما إن لم يكن بنية الطلاق ولا بلفظه فإننا لا نعتبره طلاقا، وهذا مذهب الإمام أحمد. قالوا لأنه إن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق وقع طلاقا، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظه، وأما إن لم يكن هناك لفظ للطلاق فإننا نعتبره فسخا، وبالتالي لا نحتسبه في عدد الطلاقات. القول الثالث بأنه يكون فسخا ولو نوى به الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة،
بالتالي لا يحسب،
وبالتالي لا يحسب على كل حال.
جيد،
ويستدلون على ذلك بأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الخلع بعد ذلك، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم ذكر في الآية التي بعدها فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
الطلقة الثالثة.
الطلقة الثالثة. فدل ذلك على أن هذا الخلع المذكور في أثناء هذه الآيات لم يعتبره، اعتبر الطلقتين الأولتين في أول الآية ثم اعتبر هذه الطلقة الثالثة ولم يعتبر ذلك. وقد ورد مثل هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ترجح لكم شيء شيخ في المسألة؟
والله القول الثالث من أقوى الأقوال في المسألة، لأنه هو الذي تدل عليه ظاهر هذه الآية، ففيها دلالة إشارة لهذا المعنى، وهو المعنى الذي ثبت عن عدد من الصحابة.
نعم. القول الثاني الشيخ علقوا الحكم على أن يكون بنية الطلاق، مما يجعلني أتساءل مع معاليكم، هل الطلاق ألفاظ محددة، عفوا للخلع ألفاظ محددة، هل يشترط أن يصرح بهذه الألفاظ أم ممكن أن يكن عنها؟ أيضا الشيخ من المسألة التي تعرض الناطقين بغير العربية، كيف يمكن له أن يخالع؟
نعم، هنا هذه عدد من المسائل. المسألة الأولى، هل يشترط له لفظ أو لا يشترط له لفظ؟
نعم.
الجمهور قالوا لا بد أن يكون الخلع بلفظ. لو جاءت وقالت خالعني بهذه الألف وسلمتها له واستلمها، الجمهور قالوا هنا لا يقع خلع لأنه لم يتلفظ بالخلع، خلافا لبعض الحنابلة.
جيد.
الأمر الثاني، ما هي الألفاظ التي يقع بها الخلع؟ العلماء قالوا إنها على نوعين. النوع الأول ألفاظ صريحة يقع الخلع بمقتضى هذه اللفظ وحده، وهذا يكون بلفظ الخلع والمفادات، فإذا قال خالعتك أو فاديتك فإنه يقع، أو فسختك بهذه الألف فإنه يقع الخلع بمجرد اللفظ. النوع الثاني ألفاظ كناية، لا يقع الخلع إلا إذا وجد معها نية أو قرينة، مثل الإبراء، لو قال أبرأتك بألف حينئذ لا نعتبره خلعا إلا بالنية. هكذا أيضا الإبانة، لو قال أبنتك بألف فهذا لا نعتبره خلعا إلا بالنية أو بقرينة. ما هي النية؟ نية أمر في القلب، إذا نوى الخلع بهذا اللفظ وقع به الخلع، أو كان هناك قرينة مثل كونها سألته وقالت خالعني بألف فقال أبنتك بهذه الألف، أو كان فيه بذل لعوض، فإنه دليل على وقوع الخلع بذلك. الخلع يقع بأي لفظ يدل عليه على الصحيح، ولا يشترط له به لفظ معين، ولذلك فإن الناطقين بغير العربية يقع الخلع بحسب لغاتهم، لأن المراد المعنى. متى وجد لفظ يدل على هذا المعنى فإن الخلع يقع به، ولا يشترط أن يكون باللغة العربية.
نعم. إذا كان الخلع باطل الشيخ، يعني انعدام بعض الشروط أو لبعض الحالات، هل نقول في هذه الحالة أنه لا يرتب أثراء، أم أن نقول أنه ينتقل مباشرة ويكون طلاقا؟
نعم، إن كان يعني في المذهب يقولون ننظر لهذا الخلع، إن تجرد من لفظ الطلاق فإنه يكون لغوا، وإما إن كان فيه لفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا رجعيا إن لم يستكمل العدد. هذا في المذهب. فالمقصود أنهم قالوا إذا كان الخلع باطلا فننظر، إن كان بلفظ الطلاق أوقعنا به طلاقا رجعيا يحق للزوج أن يراجع به ما لم يستكمل العدد، وأما إن كان بغير لفظ الطلاق فإنه يكون لغوا لا قيمة له. هذا في ما يجعلونه باطلا من أنواع الخلع.
بالنسبة لشيخ للمرأة المختلعة يعني أو المخلوعة، بناء على الأقوال السابقة أنه يعتبر طلاقا ولا يعتبر، لو طلق يا شيخ في حالة الخلع؟
نعم، إذا كان هناك خلع بين الزوج والزوجة ودفعت له المال،
طيب،
فطلقها بعد ذلك. الآن هي قد بانت بينونة تامة، لا يحق له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد.
أين؟
ومن هنا قال الجمهور لا يقع الطلاق عليها بعد ذلك، قالوا لأنها ليست في عصمته،
صحيح،
وليست زوجة له.
طيب.
ومن هنا قال أحمد ومالك والشافعي بأنه لا يقع الخلع بذلك. وحكي عن أبي حنيفة أنه إن كان التلفظ بلفظ صريح، بلفظ طلاق صريح، فإن الطلاق يقع به، وأما إذا لم يكن بلفظ طلاق صريح فإن الطلاق لا يقع به.
نعم، ذكرت الشيخ أن الخلع يرتب بينونة بين الزوجين، لكن لو اشترط الرجعة الشيخ عند تلفظه بالخلع؟
نعم، لو اشترط وقال أنا أخالعك بألف على أنه يحق لي الرجعة وأن أراجعك في هذا الخلع. فما الحكم في مثل هذا؟ الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقولون يبطل الشرط ويصح الخلع، لأن الخلع لا رجعة فيه، ومن ثم يصح الخلع ولا نثبت الرجعة. الإمام الشافعي يقول نبطل الخلع ونبقي الشرط ونجعله بمثابة الطلاق الذي بأجره بمبلغ معين. ولعل الصواب هو القول الأول، لأنك إذا اشترطت في الشيء ما يناقضه دل ذلك على إبطاله وبطلانه.
نعم، عند حديثنا يا شيخ عن الباذل للعوض أو الآخذ له، جزاك الله خيرا، بينت في البداية هذه الأحكام، لكن بالنسبة لهذا العوض يا شيخ، هل يشترط في مسألة الخلع بمعنى أنه لا يخالع إلا بعوض؟ وبالتالي ما الحكم لو خالع بدون عوض أو خالع بعوض محرم أصلا؟
الخلع بدون عوض، لو قال خالعتك بدون عوض،
لا،
فهل يصح هذا الخلع ولا ما يصح؟ الجمهور قالوا لا يصح، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لأن مقتضى المخالعة أن يكون بأجرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته وطلقها تطليقة، أو اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فدل ذلك على أن الخلع لا يكون إلا بعوض. وذهب الإمام مالك إلى صحة الخلع ولو لم يكن بعوض، بمثابة أنه تنازل عن حقه وهو هبة قد لزم بالقبض، وبالتالي لا حرج عليه في مثل ذلك. ولعل مذهب الإمام مالك أقوى من مذهب الجمهور، لأن الزوج كما أن له التنازل عن ماله كذلك له التنازل عن حياته الزوجية وعن حقه في الزوجية، ولو بدون عوض.
جيد، في حالة بذل العوض يا شيخ هل يكون
ترى يعني باقي مسألة وهي طيب العوض بأجر محرم، سألتني عنها قبل قليل، وهنا لو قال لها مثلا أخالعك على أن تدفع لي كرتون من شراب المسكر النوع الفلاني، أو أخالعك على أن تدفع لي صحونا من ذهب، أو أنا على أن تدفع لي أنواعا من أنواع المعازف، فالإمام أحمد وأبو حنيفة يقولون الخلع لا يصح ولا قيمة لهذا الخلع لأنه وقع على عوض محرم. الإمام مالك يقول يصح هذا الخلع ولا يجب به شيء، لأن العوض المحرم لا يجوز بذله ولا تبادله، ومن ثم فإننا نوقع الخلع ولا نصحح هذا العوض. الإمام الشافعي يقول نصحح الخلع ونلغي هذا العوض المحرم ونجعل بدله مهر المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته. فهذه ثلاثة أقوال في العوض المحرم، وقول مالك له قوة يعني في هذه المسألة.
بالنسبة للقول الأخير الشيخ الذي قال أنه يعطى مهر المثل، هل يفهم منه أن الخلع لا يكون إلا بمقدار المهر، أم يمكن أن يكون بأكثر من المهر؟
الخلع بأكثر من المهر العلماء فيه ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأنه لا يصح ذلك، وهذا مذكور عن بعض التابعين عطاء والزهري وجماعة من التابعين، قالوا لأنها تأخذ لأنه يأخذ حقا لم يدفعه، وبالتالي لا يجوز له الزيادة عليه. والقول الآخر قول أحمد قالوا يصح ويكره، قالوا يصح بدل العوض بأكثر من المهر لكنه مكروه. والجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا يصح بدون كراهة، لأن الله قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يحدد مقدارا محددا. وأيضا قال الله جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالمقصود أنه لا مانع من كون الخلع بأكثر من المهر، وذلك جائز مع مخالفته للمروءة.
نعم، لو جعل الخلع يا شيخ فيما يتعلق مثلا بيشترط الرضاع أو أن تسقط عنه النفقة.
نعم، الخلع بأن تقوم الزوجة بإرضاع زوجها هذا صحيح،
بإرضاع ابنها،
بإرضاع ابنها، نعم هذا صحيح. فإن حددوا المدة فبها ونعمت فبحسب المدة، وإن لم تحدد المدة فالصواب أيضا أنه يصح، ويكون إلى تمام مدة الرضاعة وهي إلى حولين كما قال أحمد خلافا للشافعي. الشافعي يقول لا تصح لا يصح الخلع بالرضاعة إلا بتحديد المدة. لكن لو قدر أن الصبي مات فماذا يفعلون؟ قال الإمام أحمد يأخذون قيمة الحليب في بقية المدة كل يوم بيومه، وهناك طائفة يقولون يأخذ رضاع أجرة رضاع المثل، وهناك طائفة الشافعي يقول يأخذ مهر المثل، ولعل قول أحمد في هذه المسألة أعدل الأقوال. ومثلها أيضا لو ماتت المرأة المرضعة فإنه يستحق أجرة الرضاع في بقية المدة من تركة هذه المرأة المرضعة. أما بالنسبة للخلع بإسقاط النفقة، هذه النفقة على نوعين، نفقة عدة ونفقة حمل. فنفقة العدة عند أحمد تصح إسقاط الخلع بإسقاط النفقة في العدة، وعند الشافعي يقول لا لا يصح ذلك ويجب حينئذ مهر المثل. أما النفقة بإسقاط نفقة الحمل، الخلع بإسقاط نفقة الحمل، فهذا صحيح بالاتفاق بين أهل العلم.
نعم، يلاحظ هذه الأمثلة يا شيخ أن نحدد العوض سواء كان جائز أو محرم، رضاع أو مهر أو إسقاط النفقة، لكن الشيخ عندما يخلع على شيء مجهول
هذا أيضا جائز ولا حرج فيه، لو قال بشرط أن يؤول إلى العلم. لو قال أخالعك على ما في هذه الشنطة من النقود، حينئذ يجوز ذلك، يتجهله
ولا يكون في غرر،
ولا يكون في غرر، لأن هذا من باب الصلح والإبراء، والشريعة تتطلع إلى الصلح والإبراء بخلاف عقود المعاوضات، فلا بد من العلم فيها.
خلع الوالد يا شيخ؟
نعم، الوالد تقدم معنا إن كان من مال نفسه جاز له أن يخلع، وأما إن كان من مال موليته فإنه لا يحق له ذلك إلا في مسألة إذا كان ذلك أصلح لها فقد اختلف فيه، والجمهور يقولون لا حق له أيضا، وهناك طائفة يجيزون أن يخالع الأب حينئذ.
نعم، عندما تخالع الزوجة شيخ في مرض موتها هل نعتبر عندئذ هيبة، نعتبرها وصية؟
الخلع في مرض الموت إن كان بأقل من الثلث فهذا الصحيح ولا إشكال فيه، لكن الإشكالية فيما لو كان أقل مما كان أكثر.
نعم،
لأنه يخشى أن يكون ذلك
إضرار،
تحيل على الوصية بأكثر من الثلث.
نعم،
وفيه إضرار ببقية الورثة. الإمام أحمد يقول ليس له إلا الأقل من الثلث، إلا الأقل منهما، إما مبلغ العوض في الخلع وإما الثلث الأقل منهما.
نعم،
الإمام أبو حنيفة يقول له العوض كله ولو كان أكثر من الثلث. الإمام الشافعي يقول يصح بشرط أن يكون أقل من مهر المثل.
يسقط شيخ الخلع عندما نقول بها، يسقط بقية الحقوق، حقوق الزوجية؟
نعم، إذا كان بين الزوجين حقوق مالية لمعاملات بيع وشراء وديون فهذا الخلع لا يسقط بالاتفاق. لكن إذا كان هناك حقوق متعلقة بالزوجية مثل المهر، هل إذا وقع خلع يسقط المهر السابق؟ إذا كان هناك نفقة هل يسقط الخلع السابق؟ قال الجمهور لا لا يسقط، لأن هذا الخلع حق مستقل عن تلك الحقوق فلا يسقط بها بقية الحقوق.
نعم،
أبو حنيفة يقول يسقط جميع الحقوق الزوجية، والصواب هو قول الجمهور، لأن هذه حقوق منفصلة كل منها له سبب مستقل، فكونه قد وجب عوض الخلع لسبب ليس معناه إسقاط بقية الحقوق لأسباب أخرى.
نعم الشيخ سعد، بقي معي دقيقة واحدة لعل أجعلها شيخ المستجدات، لو جعل هذا الخلع عن طريق مثلا رسالة إيميل أو عن طريق رسالة جوال، أيضا لو خلعها على مثلا نصيبي من الأسهم في الشركة الفلانية.
نعم، أما بالنسبة للمسألة الأولى فلا مانع، لأن المراد الاتفاق على الخلع.
جيد.
ولا يشترط في الخلع أن يكون بناء على حكم قاضي.
نعم،
فالخلع يقع ولو لم يكن من طريق القضاء.
طيب،
أما بالنسبة لعوض الخلع في المستجدات مثل الأسهم ومثل إيش؟
الآلات المحرمة أيضا،
الآلات المحرمة أو الآلات التي يمكن استعمالها في محرم.
أينا،
نقول هذه الأسهم إن كانت محرمة أو غير جائزة كأسهم ربوية فلا يجوز وضعها عوضا في الخلع، وتقدم معنا حكم العوض
محرم
بأمر محرم.
جيد.
ومثله الآلات المحرمة.
نعم،
لكن إن كانت آلات يمكن استعمالها في حرام وفي حلال فهذه جائزة ولا حرج فيها، لأنه يجوز بيعها وبالتالي يجوز جعلها عوضا في الخلع.
إذن أختم بهذا الشيخ سعد، جزاك الله خير وشكر الله مسحاكم.
نسأل الله جل وعلا أن لا يحتاج أحد من المسلمين للخلع، وأن يصلح أحوالهم وأن يجعلهم على خير حال.
اللهم آمين. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضيناها مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. كان حديثنا عن الخلع، عرض معالي كثير من المسائل المتعلقة بهذا الأمر. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة وأنتم على أتم حال بإذن الله. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعاية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفقني نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي،
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا.